Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا اعتماد سلام وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. التصعيد متواصل بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، أزيد من 100 قتيل خلال 24 ساعة في غزة، موجات متتالية من التساقطات المطرية الرعدية يشهدها الجنوب الشرقي للمملكة منذ أسابيع، ما تفسير الظاهرة؟ وبعد مخاض عسير الإعلان عن الحكومة الفرنسية الجديدة. ليلة أخرى من القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله اللبناني. الجيش الإسرائيلي أعلن أن وابلاً من الصواريخ والطائرات المسيرة أطلق ليلاً على إسرائيل من لبنان، مؤكداً أنها لم تؤدي إلى وقوع أضرار كبيرة. حزب الله أكد في المقابل أنه استهدف مواقع عسكرية بينها قاعدة ومطار رامات دافيد، وذلك رداً على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مختلف المناطق اللبنانية وأدت إلى مقتل العديد من المدنيين. التفاصيل مع مراسلنا من بيروت خلدون زين الدين.
الرد صاروخي، رد وصف بالأولي. عشرات الصواريخ أطلقت دفعة واحدة من لبنان. في البال تفجيرات البيجر، في البال أيضا الغارات الإسرائيلية المكثفة المتزامنة على القرى الجنوبية. الرد محدد. الحزب استهدف مجمعات الصناعات العسكرية المتخصصة بالتجهيزات الإلكترونية شمال حيفا، قاعدة رامات دافيد وصلتها الصواريخ. حزب الله كان قد التقط صورا جوية لرامات دافيد قبل شهرين بالتمام. مسارات الإقلاع والهبوط كما الطائرات ظهرت بوضوح.
سارع حزب الله إلى رد على إسرائيل بهجمات أبعد من المعتاد وأقوى من المعتاد في سبيل رد اعتباره.
الصحفية اللبنانية سناء الجاك متحدثة لمديا.
لكن ذلك لا يعني أن هناك حربا مفتوحة ستندلع بالتأكيد.
ماذا إذن؟
إسرائيل تفضل أن تخوض حربها بالطريقة التي تخوضها حاليا من دون أن تتكبد خسائر كبيرة في الأرواح تحديدا، وحزب الله لا يريد أن تتحول المواجهة إلى حرب مفتوحة، لأنه دون ذلك معوقات كثيرة، أولها الموقف الإيراني وثانيها عدم قدرة الشعب اللبناني على تحمل حرب مفتوحة.
العين الآن على حزام أمني تضعه إسرائيل نصب عينيها كهدف لإعادة مستوطنيها إلى الشمال، لكن حزب الله بلسان زعيمه حسن نصر الله يقول أن هذا الهدف بعيد التحقق. التصعيد سمة اللحظة. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد اليوم أن إسرائيل مصممة على إعادة السكان الذين نزحوا من المناطق الحدودية مع لبنان، وقال إنه إذا لم يكن حزب الله قد فهم الرسالة فإنه سيفهمها بعد الضربات الأخيرة. وبينما تشتعل جبهة لبنان تواصل إسرائيل حربها على غزة. جيش الاحتلال قصف اليوم مخيم النصيرات ورفح، كما استهدف عدة مخيمات للنازحين، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى بينهم أطفال، فيما بلغت حصيلة 24 ساعة أزيد من 120 قتيلا. لنقربكم أكثر من الوضع في غزة ينضم إلينا مراسلنا عادل الزعنون. مرحبا بك عادل. إذن القصف الإسرائيلي يتواصل في غزة بموازاة التصعيد في الجبهة اللبنانية.
نعم اعتماد صباح الخير. يعني الواضح أن الجيش الإسرائيلي على الرغم من تصعيد الموقف على الجبهة الشمالية أي مع لبنان، إلا أن الضربات الجوية لا زالت تتواصل وبعنف وبدموية في مناطق مختلفة في قطاع غزة. في مخيم النصيرات سجل العديد من الضحايا ومن بينهم أطفال. في رفح حيث العملية العسكرية البرية لا تزال مستمرة في شهرها الرابع حتى الآن، أيضا عدة ضربات جوية من بينها استهداف تجمع للمواطنين، ما أدى أيضا إلى وقوع ضحايا وعدد من المصابين. في صفوف المواطنين، إلى جانب عدة ضربات جوية استهدفت بشكل مباشر وغير مباشر مخيمات النازحين في المنطقة الغربية في رفح، وأيضا في المنطقة الغربية في مخيم النصيرات، إضافة إلى استمرار الضربات الجوية على شمالي القطاع وأيضا أحياء مختلفة في مدينة غزة، وكل ذلك في إطار موجة جديدة من التصعيد على الأرض ونسف عشرات المنازل والبنايات سواء في رفح وخان يونس وغزة أو في شمالي القطاع، ما أوقع هذا العدد الكبير من الضحايا، ولا زالت أعداد الضحايا تتزايد في كل لحظة، لكن في كل الحالات المشهد يزداد تعقيد مع استمرار العملية العسكرية وتصعيدها على الأرض.
عادل الزعنون مراسلنا من غزة، شكرا لك. أقاليم مغربية عدة شهدت منذ نهاية غشت الماضي توالي موجات من التساقطات المطرية الرعدية القوية، نجمت عنها فيضانات وسيول غمرت العديد من أقاليم الجنوب الشرقي وخلفت خسائر في الأرواح، كما ألحقت أضرارا جسيمة بالمباني السكنية والبنية التحتية الطرقية. ظاهرة غير اعتيادية تشهدها هذه المناطق التي تعرف بمناخها الجاف، أي تفسير علمي لما يحدث؟ طرحنا السؤال على عبد الحكيم الفلالي، أستاذ علم المناخ بالكلية متعددة التخصصات بخريبكة.
كباحثين في المناخ تتبعنا باهتمام كبير التساقطات المطرية الأخيرة التي همت العديد من المناطق، خاصة المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية، وهي ناتجة عن تسرب كتل هوائية مدارية رطبة، والمألوف هو أنه في المناطق الجنوبية تكون التساقطات عنيفة وتتركز في الزمن، والدليل هو أن منطقة تاغونيت عمل الزاغورة تلقت حوالي 176 ملم في أقل من 24 ساعة، وهو ما أدى إلى فيضانات كبيرة جدا، غير أن معظم المناطق المتضررة يلاحظ أن المناطق التي غمرت المياه بنيت فوق الأودية أو على ضفافها، العديد من القناطر التي دمرت بنيت لأنها لم تدمج يعني عامل العنف المطري وعامل الفيضانات كمعيار في البناء. أما عن تردد هذه التساقطات فهي واردة وواردة بقوة، لأن المناطق هي مناطق جنوبية، والمعروف أنه في المناطق الجنوبية يعني بغض النظر عن التغير المناخي فهي تعرف تساقطات عنيفة وتتركز في الزمن.
المديرية العامة للأرصاد الجوية أفادت بأن زخات رعدية مصحوبة بحبات البرد وبرياح مرتقبة اليوم بعدد من أقاليم المملكة. بعد مخاض عسير استمر لأسابيع، أعلن أمس في فرنسا عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة ميشيل بارني. الحكومة اليمينية ضمت 39 وزيرا بينهم 20 امرأة، ومن بين الأسماء البارزة الجديدة التي تم تعيينها برونو غوتايو في الداخلية وديدي ميغو في العدل وجون ويلباغو على رأس وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، فيما احتفظت رشيدة داتي بوزارة الثقافة. حكومة بارني التي اعتبرت يمينية جدا ستعقد اجتماعها الأول غدا الاثنين، وسيكون تمرير مشروع الميزانية أول اختبار لها. قراءة في هذه التشكيلة الحكومية مع مجيد بودن المحلل السياسي من باريس.
حكومة ميشيل بارني التي عينها الرئيس ماكرون هي وليدة نتائج الانتخابات التي لم تعطي أي أغلبية لأي طرف، وهي وليدة كذلك تعنت جزء من الجبهة الشعبية أي اليسار الذي أراد أن يحكم على أساس برنامجه وهو يدري أن ليست له الأغلبية، ثم كذلك تربص اليمين المتطرف الذي يريد أن يسقط أي حكومة يمكن أن تكون فيها استقرار ولو مؤقت، والحكومة هذه ستستمر لفترة لأنه لا يمكن، ولو فنيا يمكن أن تسقط ولكن سياسيا لا يمكن لها أن تسقط. لن تكون هناك إصلاحات كبرى، ولكن ستكون هناك مسؤولية كبيرة في تقليص الدين الخارجي وأن تتحسن القدرة الشرائية خاصة للطبقة الضعيفة والطبقة الوسطى. ستكون هناك سياسة بالنسبة للهجرة أكثر التشدد، السياسة الخارجية ستبقى كما هي لأن هناك تناغم بين رئيس الدولة والوزير الأول والأغلبية النسبية، ونرى أن الحكومة الحالية تحصل على 230 مقعد في البرلمان، أي لها الأغلبية النسبية والتي تمكنها من استقرار ولو مؤقت ولكن سيدوم.
وأملا في تغيير مسار عالم يعاني أزمات متعددة، تنطلق اليوم أشغال قمة المستقبل التي تدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى المشاركة في رسم مستقبل أفضل للبشرية التي تعاني الحروب والفقر وتأثيرات ظاهرة الاحتباس الحراري. القمة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عام 2021 تعد مقدمة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق الثلاثاء.
تأتي هذه القمة للنظر في مستقبل العالم وفي الأوضاع الدولية اللي حاصلة، والحروب من حرب أوكرانيا إلى حرب غزة إلى بقية الصراعات الموجودة على الساحات الدولية، إن كان في السودان أو في القرن الأفريقي أو في العديد من دول العالم وخصوصا العالم العربي. نجد أن هناك مآسي وحروب تدمر مستقبل الأجيال القادمة، وبالتالي على الرغم من يعني ضعف مؤسسات وقوات الدولية التابعة الأمم المتحدة، إلا أنه يبقى الأمل واردا أو مفتوحا في سبيل تحقيق شيء إيجابي للإنسانية. يبقى يعني الأمل موجود في أنه هاي القمة تناقش قضايا دولية معاصرة أو راهنة وتسعى لإيجاد حلول إيجابية لها، لكن يبقى القول أنه الدول الكبرى المتحكمة في الأمم المتحدة وخصوصا الولايات المتحدة وما هي مواقفها والاتحاد الأوروبي وما هي مواقفه تجاه القضايا والنزاعات الدولية الموجودة وإزاء القضايا الدولية، إن كان قضايا المناخ أو قضايا البيئة.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.